والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زلنا في قراءة سورة القلم. وقد ذكرنا أن الموضوع الأصيل في هذه السورة وهو طرائق المشركين ودعاة الضلالة في صد الناس عن الهدى والحق، وكشف هذه الطرائق وبيان أنها ليست بحجج حقيقية. وبقية السورة تتحدث عن هذا الأمر، ولعلنا بإذن الله عز وجل نقرأ أواخر هذه السورة، ثم بعد ذلك نذكر الفوائد التي نأخذها من آيات هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
بعد أن ذكر الله جل وعلا شيئا من شأن الكفار في صدهم الناس عن الدعوة إلى الهدى والحق وطرائقهم في هذا، وذكر الله جل وعلا قصة أصحاب الجنة الذين اغتروا بما لديهم من المال وأرادوا حينئذ أن يمنعوا فضل الله الذي تفضل به عليهم، فعاقبهم الله جل وعلا بأن أنزل بهم العقوبة في الدنيا. ثم قال جل وعلا: كذلك العذاب، أي هذه سنة الله في العباد أنه ينزل الثواب لأصحابه وينزل العقاب بمن يكون من أهله. والعذاب الحقيقي والنعيم الحقيقي هو في الآخرة، ولذا قال: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولما ذكر الله جل وعلا مصير هؤلاء الكافرين ذكر مصير المتقين ليقابل بين المصيرين، فقال سبحانه: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أي أن أولئك الذين اتقوا الله فكانت قلوبهم قد مليت بالتقوى، يخافون من ربهم جل وعلا ويستحضرون وقوفهم بين يدي الله في اليوم الآخر، فإنهم حينئذ سيجازون بالجزاء العظيم بالجنات جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، والمراد بالجنات المواطن التي وجد فيها أنواع الأشجار حتى التف بعضها ببعض، فأصبح الإنسان لا يرى جميع ما في هذه الجنة بسبب هذه الأنواع من الأشجار. وأضافها إلى النعيم، فهي ليست أشجار شقاء ولا أشجار ضرر، وإنما هي أشجار خير ونعمة. ثم قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي أن الله جل وعلا عادل، ومن هنا فلن يجعل من آمن به وأسلم وأطاع ربه كأولئك العصاة الذين كفروا بالله وبنعمه، فإن عدل الله يأبى ذلك. ولذا قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، والمراد بالمجرمين أولئك الذين فعلوا الذنوب والمعاصي وكان عندهم إجرام وتجاوز لحدود الله. ثم قال سبحانه: ما لكم كيف تحكمون، أي أنتم يا أيها الكافرون يا دعاة الضلالة، عندما تقولون بأن المستقبل لكم وتقولون أن العاقبة ستكون لكم وأنكم ستنتصرون على المؤمنين وأن الله يحبكم ويواليكم، من أين أخذتم هذا؟ ما لكم، إنكار عليهم، كيف تحكمون، كيف تحكمون بأن العاقبة الحميدة لكم وأنتم لستم من أولياء الله؟ من أين أخذتم هذا الحكم؟ هل عندكم كتاب من الله تتدارسونه فيه وعد من الله بأنه سيجعل لكم العاقبة الحميدة؟ لا والله، ليس لهم شيء من هذا. أم لكم كتاب فيه تدرسون، بحيث يتضمن هذا الكتاب إن لكم فيه لما تخيرون. ثم قال جل وعلا: أو أنكم قد حكمتم. ثم قال جل وعلا: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، أي أنكم قدرتم أن العاقبة لكم وأنكم ستنتصرون على المؤمنين بناء على يمين من الله وقسم منه سبحانه قد وصل إليكم بأنه سينصركم. وقوله أيمان بالغة، أي ثابتة راسخة إلى يوم القيامة. لا والله، ليس عندهم وعد من الله، وإنما الوعد من الله بنصر المتقين، كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سلهم أيهم بذلك زعيم، أي في دعواهم التي ادعوا بأن العاقبة لهم وأنهم هم الذين سينتصرون، من هو الكفيل الذي يضمن لهم صدق مقالتهم وضمن لهم من الله بأنه سينصرهم ويرفع شانهم؟ ليس لهم بذلك زعيم، وليس عندهم كافل ولا ضميل. فالاستفهام هنا استفهام إنكاري، ينكر دعواهم لعدم وجود الدلائل الدالة على صحتها. ثم قال سبحانه: على جهة الاستفهام، أم لهم شركاء؟ أي هل هناك من يشارك الله في ملكه فحينئذ يكون معينا لهم قد وعدهم بالنصر على المؤمنين، أم لهم شركاء؟ أي هل عندهم شركاء يملكون في هذا الكون بحيث يضادون الله في أمره؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، أي إن ادعوا أن عندهم من يملك في الكون شيئا فليأتوا بهؤلاء. والكون ملك لله يتصرف فيه سبحانه بما يشاء، ويتمحض تصرفه في يوم القيامة، فليأتوا بشركائهم في يوم القيامة، في ذلك اليوم العظيم الذي يحاسبون فيه على أعمالهم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في ذلك اليوم، يوم الهوائل، يوم الشدائد، يكشف الله عن ساقه كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. وحينئذ في موقف القيامة تأتي المعبودات التي عبدت من دون الله، فيتبعها كل من عبدها. في ذلك اليوم يقف المؤمنون ينتظرون الله جل وعلا، فإذا جاء سبحانه فإن المؤمنين يسجدون له كما ورد ذلك في أحاديث عدة صحيحة الإسناد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: إن يوم القيامة دار جزاء، فكيف يسجدون والسجود عبادة وابتلاء؟ فيقال: إن السجود لله نعمة يتنعم بها المؤمنون يوم القيامة، ولذلك يمكنون من السجود. فالسجود لله في ذلك الموطن نعمة عظيمة من الله للمؤمنين. ومن هنا منع أولئك الكفار والمنافقون من أن يسجدوا لله، فإنهم سيدعون إلى السجود فتكون أبدانهم قد صلبت ولم يتمكنوا حينئذ من السجود، لأن ظهورهم أصبحت كالحديدة الواقفة وكالصلب لا يتمكنون من الانحناء به. لماذا؟ لأنهم في الدنيا لم يسجدوا لله، فلم يمكنوا من السجود لله يوم القيامة. إذا منعوا من السجود فما هي حالهم؟ حالهم كما وصفها الله: خاشعة أبصارهم، أي أن أبصارهم ذليلة تنظر إلى الأرض بسبب المخازي والأعمال السيئة التي ارتكبوها في الدنيا. نظراتهم نظرات المذنب الذي لا يجد حجة ولا دليلا يتمكن به من الخلاص من الاتهام الموجه إليه، ترهقهم ذلة. أي هناك خضوع وخنوع يكون مغالبا عليهم، مسيطرا عليهم، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فيمتنعون ولا يسجدون لله، ولذلك عوقبوا لأنهم لم يذلوا لله في بالسجود في الدنيا، عوقبوا بأن يكون لهم الذلة يوم القيامة. لما لم تخشع أبصارهم في الصلوات في الدنيا عوقبوا بأن تكون أبصارهم خاشعة في ذلك الموطن، والجزاء من جنس العمل. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي اتركني. وهذا من الله عز وجل على جهة التهديد والوعيد بأنه سينزل العقوبات بهؤلاء الكافرين. وذلك أن الكفار يقولون: يا أيها المسلمون، يا دعاة الهدى والحق، تعدوننا بأنه ستنزل بنا العقوبات في الدنيا والآخرة، وها نحن في نعيم كثير، أموال طائلة وقدرات وإمكانات، فكيف تزعمون بأنه ستنزل بنا العقوبات؟ فقال الله جل وهكذا أيضا أهل الإيمان قد تأتيهم الشياطين فتوسوس في قلوبهم وتقول لهم هؤلاء الكفار صدوا عن دين الله وقد فعلوا من الأفاعيل ما يغضب الله، ومع ذلك عندهم قدرات وإمكانات ولهم القوة ولهم الغلبة ولهم السيطرة، فقد تستطيع الشياطين إضلال بعض الناس بمثل هذا. فقال الله جل وعلا فذرني، أي انتظر قليلا، انتظر قليلا فستأتي العاقبة السيئة لهؤلاء. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، إما حديث القرآن أو حديث دين الإسلام، فذرني وإياهم فإني سأنزل بهم العقوبات الشنيعة في الدنيا والآخرة. لكننا نعطيهم بعض النعم من أجل أن يزدادوا في المعاصي، وبالتالي تكون لهم العقوبات الشنيعة. سنستدرجهم، أي نمكنهم من الإقدام على المعاصي من أجل أن تعظم سيئاتهم فتعظم عقوبتهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم أي أمهلهم في كونهم يقدمون على المعاصي مع أن النعم عليهم متوالية. سنستدرجهم وأملي لهم إن كيدي متين، المراد بالكيد التصرف على وجه خفي، التصرف على وجه خفي. فإن الله لما وهب هؤلاء الكفار النعم ظنوا أنها لما وهب لهؤلاء الكفار هذه الإمكانات من الأموال وغيرها والقدرة والقوة، ظنوا أنها من الخير ومن السعادة ومن رفعة الدرجة ومن رضا رب العزة والجلال عنهم، فهذا يجعلهم يستمرون في غيهم وضلالهم وعنادهم، فينزل الله بهم العقوبة الشنيعة. ثم قال جل وعلا يا أيها النبي ويا دعاة الحق، أنتم ماذا تريدون من هؤلاء الكفار؟ لا تريدون إلا الخير والصلاح بهم، لا تريدون شيئا من أموالهم، ولا تريدون منهم نصرة في الدنيا، ولا تريدون منهم شيئا من أحوال هذه الدنيا. أم تسألهم أجرا؟ عندما دعوتهم إلى الله وعرفتهم بنعم الله، هل تسألهم أجرا تأخذ مالا على دعوتك إلى الله؟ فهم حينئذ عليهم ديون ثقيلة فلا يتمكنون من دفع هذه الأجرة. أنت لا تسألهم أجرا والله قد أنعم عليهم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ حينما زعموا أن الله يؤيدهم وأن العاقبة لهم وأنهم سينتصرون وأن تخطيطهم سينتج ما يريدونه من الأهداف، هل هم بذلك يعلمون الغيب؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما سيقدره الله في الأزمان الآتية، وبالتالي حكموا على أنفسهم بالنصر بناء على معرفتهم بالغيب؟ لا والله لا يعرفون من الغيب شيئا، وكم قدروا التقادير العظيمة وبذلوا من الإمكانات والأموال الشيء الكثير، ومع ذلك يضيع الله جهودهم هباء منثورا فلا يتمكنون من الحصول على ما يريدونه. وقد أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بالصبر، فاصبر لحكم ربك، والصبر عدم الجزع من أقدار الله المؤلمة والصبر يكون بالتزام الناس بالطاعة والاستمرار عليها، والصبر يكون بترك المعاصي وأنواع الذنوب. فاصبر لحكم ربك، سواء كان الحكم الشرعي بفعل الطاعات وترك المعاصي، أو بالحكم القدري الكوني بألا تجزع من ما قدره الله عليك من المصائب، فإن العاقبة لك، فانتظر قليلا وسيأتيك نصر الله، ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت هو نبي الله يونس بن متى عليه السلام، وكان قد وعد قومه في يوم من الأيام فخشي من مقابلة قومه ولم يصبر في مقابلتهم، فهرب من يوم لقاء قومه فركب في السفينة، فلما جاءوا في عرض البحر خشوا على السفينة من الغرق، وذلك أن حمولتها كانت زائدة عن قدرتها، فحينئذ قالوا سنلقي بعض من في السفينة، فقالوا نختار أحدنا فنلقيه، فقالوا حينئذ نضع قرعة ونضع سهاما، فمن خرجت عليه فهو الذي يلقى، فضربوها فخرجت على يونس، ولما رأوه من العابدين شحوا به أن يلقى، فضربوا القرعة مرة أخرى ثم أخرى فتوالت عليه، فحينئذ ألقوه في البحر، فجاء حوت فالتقمه، ولذا سمي صاحب الحوت، فبقي وسمي ذنون، فبقي في بطن الحوت، وأصبح يسبح الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة العظيمة التي ينجي بها الله من الغم، قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. فكل من كان في ضائقة وفي هم شديد وفي ضيق وكرب، فعليه بهذه الكلمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: إذ نادى وهو مكظوم، يعني نادى ربه جل وعلا، لأنه قد سدت في وجهه الأبواب إلا باب رب العالمين، فلن يتمكن أحد من إخراجه من ذلك الموطن إلا رب العزة والجلال. فنادى ربه بهذا النداء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو مكظوم، أي في حال شديد وكرب عظيم، وذلك لأنه في بطن حوت يدور به في البحار لا يدري ما مصيره. ثم قال: فاجتباه ربه، أي اختاره رب العالمين، اختار يونس عليه السلام. لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني أن الله جل وعلا قد تداركه بنعمة، يعني بأن وفقه لدعائه ووفقه لمناجاة ربه. ومن هنا فإن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على العبد أن يفتح له باب الدعاء وأن يفتح له باب المناجاة مع رب العزة والجلال. لولا أن تداركه نعمة من ربه، فتداركه الله بسبب دعائه ومناجاته، لنبذ بالعراء وهو مذموم. والعراء المكان الخالي من الصحراء ونحوها، ونبذه طرحه وإلقاؤه وهو مذموم. لولا أن الله تداركه بنعمته لنبذ في العراء وهو مذموم، ولكن الله تداركه، وحينئذ عندما نبذه الحوت نبذه بالعراء وهو ممدوح مثنى عليه من الله عز وجل، ليس بمذموم. ومذموم اسم مفعول من الذم. قال: فاجتباه ربه، أي اختاره الله واصطفاه وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعهم الله في الدنيا فجعله من الصالحين. وذلك لأن من توفيق الله للعبد أن يوفقه لأن يكون من دعاة الهدى والحق فيستجيب الناس له فيكثر أجره بسبب ذلك، لأن من دعا إلى هدى فإن له مثل أجر فاعله إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى مبينا أن هؤلاء الكفار لم يتركوا طريقا من الطرق لصد الناس عن دين الله إلا وقد فعلوه، فقال سبحانه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي أرادوا أن يسلكوا طريق العين فيحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بمن كان معروفا بالعين من بني أسد أو من غيرهم من أجل أن يوقعوا العين بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال وإن يكاد، أي قرب هؤلاء المشركون من كونهم يعينونك بعيونهم وينزلون بك آثار عيونهم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذنب إلا أنه أراد أن يذكرهم بالله وأراد أن يجلب لهم خيري الدنيا والآخرة وأراد أن يرشدهم إلى ما فيه مصلحة الدارين في الدنيا والآخرة، فكانت عاقبة النبي صلى الله عليه وسلم أن قابلوه بكل سوء وما تركوا من طريق من طرق الشر إلا وقد حاولوا أن يسلكوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك صد الناس بالدعايات المغرضة الكاذبة، ومن هنا قالوا بأنه ويقولون إنه لمجنون، أي إن الجن قد صدته عن طرق الحق وصدته عن الخير، أو يقولون بأنه مجنون زائل العقل ليصد الناس عنه وعن دعوته صلى الله عليه وسلم. وما هو، أي ما هذا القرآن وما هذا الدين إلا ذكر، أي مصلحة وخير وسعادة للعالمين، للجن والإنس، للعرب والعجم، للناس كلهم بجميع أجناسهم. هذه السورة العظيمة فيها فوائد كثيرة، فمن فوائد هذه السورة عظم مكانة القلم حيث أقسم الله به، لأنه وسيلة من وسائل التعلم، ولا زال الناس يستخدمونها وسيستخدمونها. وفي هذه الآيات وفي هذه السورة الثناء على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن ما وصفه به الكافرون من أوصاف سيئة يتنزه عنها صلى الله عليه وسلم، فإنه صاحب العقل التام، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قد وعده ربه وأيده ربه بالأجر والثواب في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات تذكير المؤمنين بالتزام الخلق الفاضل، ومن ذلك أن يتعامل مع الآخرين بأحسن التعاملات بأقوال حسنة وأفعال طيبة، ومن فعل ذلك مع الناس جازاه الله بمثل فعله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي هذه الآيات بيان أن أهل الحق على صراط مستقيم، وأما أهل الباطل فهم مفتونون مبعدون عن الحق والهدى والصراط المستقيم. وفي هذه الآيات أن الحكم على الشخص بأنه من أهل الهدى أو من أهل الضلالة إنما يكون من عند الله عز وجل، فعندما يأتي دعاة الضلالة فيصفون أهل الحق بأنهم أهل غواية وبأنهم أهل رجعية وبأنهم يفسدون الخلق ويضيقون عليهم نقول لا نعتبر بدعواكم، وإنما العبرة بحكم رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات نهي أهل الإسلام عن طاعة الكافرين والمكذبين والمنافقين، فلا يطاعون في ترك شيء من دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تحريم المجاملة مع الكفار والمنافقين على حساب دين الله ولو كان في الأمر القليل، فإن من كان مع الله سائرا على شرع الله فإن الله سيؤيده وسيكون معه. وفي هذه الآيات تذكير بصفات الكفار التي اتصفوا بها والتزموها من أجل صد الناس عن الهدى، فهم يقسمون الأقسام والأيمان العظيمة لصد الناس عن الهدى. وفيه تحذير من إكثار الحلف واليمين، وفيه أيضا النهي عن اليمين الكاذبة. وفي هذه الآيات النهي عن السخرية بالآخرين والاستهزاء بهم والهمز واللمز، فهذا من شأن دعاة الضلالة وليس من شأن دعاة الهدى. وفي هذه الآيات التحذير من النميمة بنقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم، وأن أهل الهدى يحاولون أن يصلحوا بين الناس بخلاف أهل الباطل، فإذا كانت مقالة أهل الباطل فرق بين الناس تكن سيدا عليهم وفرق تسد، فإن مقالة أهل الهدى والحق اجمع الناس على الهدى يكون بذلك سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. كذلك نهت الآيات عن منع الخير والهدى، إما بصد الناس عن دعوة الحق أو بعدم بذل نعم الله في مراض الله. وفي هذه الآيات النهي عن العدوان بإلحاق الأذية بالآخرين. وفي هذه الآيات النهي عن الإقدام على أنواع المعاصي والآثام. وفي هذه الآيات النهي عن أن يكون الإنسان رأسا في الباطل، فلو خيرت أن تكون رئيسا لدولة عظمى من دول الكفر على أن تترك دينك فلا تبذل ذلك ولا تكن راضيا به، فإن سعادة الآخرة تلك الدار الدائمة التي لا تكدرها شيء من المصائب خير من سعادة الدنيا مهما بلغ الإنسان فيها. على أن من كان رأسا في الباطل فإنه وإن وجدت عنده إمكانات لكنه في الحقيقة ضال في الدنيا، ليس بسعيد فيها، لا طمأنينة لديه. وفي هذه الآيات النهي عن الاغترار بالمال والأبناء، فليس وجود المال عند أحد من الناس دليل على أنه على الحق والهدى، فكم من إنسان قد أنعم الله عليه بأموال طائلة لكنه على ضلالة. فانظري إلى تجار المخدرات، عندهم أموال لكنها تكون سببا لشقائهم وعدم سعادتهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. وفي هذه الآيات أن دعاة الحق يتلون آيات الله الشرعية ويفيها من الحجج والبراهين، ويذكرون الناس بالآيات الكونية الدالة على الله وعلى عدل الله وعلى استحقاق الله للعبادة. فأما أهل الحق والهدى فإنهم إذا سمعوا هذا التذكير استجابوا له وأذعنوا له وأخذوا به، وأما أهل الباطل فإنهم إذا سمعوا دعوة الحق أعرضوا عنها ولم يستمعوا لها ولم يفكروا فيها. وانظر لحالك يا أيها المسلم، إذا جاء داعية من دعاة الحق في قناة من القنوات أو في إذاعة من الإذاعات، هل تستمع له وتنصت إليه، أو تقول هذا من الكلام المكرر الذي سمعناه كثيرا. فكم من كلمة تأتي في ثنايا جمل يحرك الله بها قلبك. وانظري كيف قال الله: وذكر، والتذكير هو لأمر كنت تعرفه سابقا. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل ودعاة الضلالة سيجعل الله عليهم علامة يوم القيامة في وجوههم، بحيث تكون سوداء يعرف صاحبها على بعد. وفي هذه الآيات ضرب الأمثال من أجل تقريب الحق وتبيينه وتوضيحه، كما مثل الله جل وعلا بقصة أصحاب الجنة. وفي هذه الآيات النهي عن إقسام الإنسان على أمر مستقبل حتى يجعل فيه الاستثناء، فلا تحلفن على أمر آتي إلا وقد قلت فيه إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لنغزون قريشا ثلاثا، ثم قال في الثالثة: إن شاء الله. وفي هذه الآيات أن المؤمن إذا كان مستمرا على طاعة من الطاعات فينبغي به أن يستمر عليها وأن لا يقطعها، وأن من ورث سبيل هدى وحق فإنه يحسن به أن يستمر عليه وأن لا يقطعه. فإذا كان والدك مستمرا في طاعة من الطاعات فاستمر عليها، خصوصا إذا كان إحسانا لعباد الله. وفي هذه الآيات التذكير بأن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه وجنبه المصائب، وأن من اعتدى على الآخرين ومنعهم الخير فإن الله ينزل به العقوبة الدنيوية مع ما ينتظره من العقوبة الأخروية. وفي هذه الآيات أن عقوبة الله تنزل على العباد في لحظة واحدة فتقلب أحوالهم. وكم من إنسان عنده إمكانات عظيمة قلب الله أحواله في لحظة واحدة، وتشاهدون شواهد هذا في كونكم كثيرة عن قرب وعن بعد. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يتآمرون على الحق، ومع ذلك لا ينفع تآمرهم، وأنهم يقيمون المؤامرات السرية التي يتخافتون بها، ومع ذلك يكشف الله طرائقهم ولا يجعلهم يحققون أهدافهم ولا غاياتهم. فالضرر على أهل الإسلام ليس من تخطيط أعدائهم ولا من مكرهم وحيلهم ولا من منظماتهم السرية، وإنما الخطر على أهل الإسلام في ابتعادهم عن دين الله، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولم يقل بقوة أعدائكم ولا مهارتهم، وإنما بسبب ذنوبكم ومعاصيكم. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالمؤمن أن ينزه الله عن أن يظن به ظن السوء، فيظن بالله ألا أنه لن ينصر أولياءه المؤمنين، فالله جل وعلا سينصر المؤمنين، كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكنه قد يؤخر هذا النصر لأسباب معلومة ولحكم عظيمة. وفي هذه الآيات أن الظلم من أسباب إنزال العقوبات، سواء كان ظلما فيما يتعلق بصفات الله بجحدها وعدم إثباتها، أو كان ظلما فيما يتعلق بعباد الله بعدم فعل المعروف الواجب شرعا لهم. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل إذا نزلت بهم العقوبات عاد بعضهم على بعض باللائمة، وكل منهم رمى سبب تلك العقوبة على صاحبه، بينما أهل الحق إذا نزلت بهم مصيبة كل منهم اتهم نفسه وقال أنا السبب فيما نزل علي ونزل على إخواني من الذنوب من المصائب بسبب ذنوبي ومعاصي، لأني لم أؤد شكر نعم الله على وجهها المشروع. وفي هذه الآيات أيضا تذكير بأن عقوبة الآخرة أشنع من عقوبة الدنيا. وفي هذه الآيات بيان عدل الله جل وعلا، فإنه يجازي كل عامل بعمله، فيجازي أهل الإحسان بالإحسان ويجازي أهل السيئات والمعاصي بالعقوبات. ولذا قال فنجعل المسلمين كالمجرمين. وفي هذه الآيات أن وعد الله للمتقين إنما هو الوعد الحقيقي هو في الآخرة في جنات النعيم، مع ما ينتظر أهل التقوى من خير في الدنيا، كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن المؤمن إنما يقصد الآخرة ويريد ثواب الجنة فتأتيه الدنيا تبعا. وفي هذه الآيات التذكير بأن حجج الكفار واهية لا قيمة لها، وأن دعواهم أن لهم العاقبة الحميدة وأنهم هم المنتصرون، وأن مخططاتهم ستنفذ لا محالة، وأنه لن يتمكن أحد من الوقوف في وجههم. كل هذا باطل، لا ينبغي بمؤمن أن يصدقه أو أن يستجيب له أو أن يخضع له، وإنما يجب عليه أن يصدق وعد الله بنصر عباده المؤمنين، كما قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأما تلك الدعاوى الباطلة من الكفار فلا قيمة لها، لأنهم لا يستندون فيها لحجة ولا لبرهان، فإنهم ليس لديهم كتاب من الله يدرسون فيه بحيث يجدون أنهم سيحققون أهدافهم وأنهم سينتصرون، وليس عندهم قسم من الله ولا يمين منه سبحانه ثابت إلى يوم القيامة بأنه سيحصل لهم ما يريدونه وما يقصدونه، وليس عندهم ضمير ولا كفيل على الله، وليس عندهم وعد من الله عليه كفلاء يصدقون ذلك الوعد، بل وعد الله لهم بإنزال العقوبة بهم في الدنيا قبل الآخرة. أم عندهم من يشارك الله في ملك الدنيا وحينئذ هم يلوذون به ويسمعون لوعوده؟ كل ذلك ليس له قيمة، كل ذلك ليس من البراهين الصحيحة، وإنما هي دعاوى كاذبة بلا برهان، وكل دعوى لا دليل عليها فإنها مردودة على صاحبها. وفي هذه الآيات التذكير بيوم الهول الشديد، يوم القيامة الذي يلجم الناس فيه العرق، والذي تبلغ القلوب فيه الحناجر، والذي في من أهواله الشيء الكثير تخشع فيه الأبصار ويرهق الكفار ذلة في وجوههم. وفي هذه الآيات الأمر بالسجود، وأنه مما ينجو به العبد يوم القيامة، وفيه دلالة على صحة قول من قال بأن تارك الصلاة يكفر بذلك، فإنه قد أخبر بأن من ترك السجود في الدنيا لن يمكن من السجود يوم القيامة، مما يدل على أن من لا يسجد لله في الدنيا فإنه لا ينجو يوم القيامة، ويكون من أهل الذلة ويكون من أهل الهلاك في ذلك اليوم. وفي هذه الآيات تهديد من الله لأولئك المكذبين بأن العقوبات الشنيعة ستلحق بهم في الدنيا مع ما لهم من عذاب من عذاب سيء ومصير بئيس في يوم القيامة. وفي هذه الآيات تذكير بأن ما أوتيه أولئك الكفار من نعم إنما هو استدراج من أجل أن تزداد عليهم الذنوب فيكونوا بذلك من أهل العقوبات. فإن الله جل وعلا يعطي الكافرين بعض النعم من أجل أن تكون سببا من أسباب استمرارهم في معاصي الله، فيكون هذا من أسباب كثرة ذنوبهم، فيؤدي بهم إلى أن يكونوا من أهل العقوبات الشنيعة في الدنيا مع ما ينتظرهم في الآخرة من عقوبة سيئة. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وفي هذه الآيات أن المؤمن لا ينبغي به أن يغتر بحال البدايات، وإنما ينبغي أن ينظر إلى نهاية الأمور لمن العاقبة له. فإذا كنت مع غيرك في سباق فسبقك في أول السباق فإنه لا يعد سابقا لك، إنما السابق من وصل إلى الغاية في نهاية السباق. وفي هذه الآيات التذكير بأن أهل الإيمان لا يريدون شيئا من الكافرين من أمور دنياهم، وإنما يريدون لهم الخير والصلاح. وفي هذه الآيات الأمر بالصبر على كيد الكافرين وانتظار الفرج من رب العزة والجلال مع بذل الأسباب المؤدية إلى نشر دين الله وإلى التصدي لمثل هذا الكيد. وفي هذه الآيات أن المؤمنين لا ينبغي بهم أن يوطدوا أنفسهم على التهرب من ملاقاة الكافرين في ميدان الحجة والبرهان، بل عليهم أن يظهروا حججهم وأن يظهروا دينهم وأن لا يستحوا من شيء من شعائر دين الله. ومن هنا فإذا كنت في بلد الكفار فحان وقت الصلاة فصل أمام الناس تتقرب بذلك لله، وهكذا عامل الناس بالخلق الفاضل وأظهر ذكر الله على لسانك حتى تكون من دعاة دين الله. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وفي هذه الآيات التذكير بأن دعاء الله جل وعلا ينجي العبد من مصائب الدنيا ومضايقها، وأن الله جل وعلا يستجيب للمؤمنين. وفي هذه الآيات التذكير بفضل دعاء يونس عليه السلام. وفي هذه الآيات رفع درجة يونس، فإنه لا ينقص من مكانته ولا وإنما يرفع من درجته، فإن الله قد مدحه ولم يجعله من المذمومين، واجتباه ربه واختاره وجعله من الصالحين، وضاعف له الأجور بجعل الناس يستجيبون لدعوته. وفي هذه الآيات بيان أن المصاب الحقيقي هو من غفل عن ذكر الله ودعائه، وأما من أصيب بمصيبة فجعلته يعود إلى الله فهذا ليس بمصاب، بل هذا منعم عليه من الله، لأنه قد ابتدأ بفتح المغاليق من أبواب الخير. وفي هذه الآيات أن المصيبة التي تصيب العبد قد تكون سببا من أسباب رفعة درجته في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن من فضل الله على العبد أن يوفقه لأن يكون من دعاة دينه الذين يستجاب لهم فيعظم أجرهم وثوابهم عند ربهم جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الكفار لا يزالون يستمرون في محاربة الإسلام وأهله، بكل ما استطاعوا من وسائل، وأنهم مع ذلك لن يتمكنوا من الوصول إلى ما يريدون متى كان المسلمون متمسكين بدينهم سائرين على وفق ما أمرهم به ربهم جل وعلا وما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن المشركين والكفار والمنافقين لا يزالون يحاولون تشويه سمعة المسلمين وسمعة الدعاة إلى الله وسمعة علماء الشريعة، وأنهم مع ذلك لن يتمكنوا من هذا، وأنه ستكون العاقبة للمتقين. وفي هذه الآيات بيان أن هذه الشريعة إنما شرعت من أجل مصالح العباد، ولم تشرع أن هذه الشريعة متى عمل بها فإنها تحقق مصلحة العباد في الدنيا والآخرة. وإن كان العبد بالتزامه لهذه الشريعة يريد الآخرة لكن تحصل له الدنيا تبعا. وفي هذه الآيات أن شريعة هذا النبي الكريم عامة للثقلين بجميع الأجناس، فهي ليست للعرب خاصة بل هي للعرب وللعجم ولسواء سائر الأصناف. وفيها دلالة على أن شرائع الأنبياء السابقين قد نسخت، وأن الله عز وجل لا يقبل من أحد دينا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذا الدين، بقوله وما هو إلا ذكر للعالمين. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن وثق بوعدك فنصرته في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل للشياطين على قلوبنا وسيلة أو سبيلا لتضعف يقيننا بوعدك. اللهم يا حي يا قيوم نسألك نصرا لأوليائك المؤمنين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. تقول السائلة أو يقول السائل: زوجتي ترضع طفلها ولهذا فهي تفطر ولا تصوم وتخرج عن كل يوم تفطر فيه صدقة، فهل أستطيع أن أخرج الصدقة عنها في السعودية أم تخرجها هي في البلد التي هي موجودة فيها؟
المرضع لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا كانت المرضع قوية البدن لا يؤثر عليها الرضاع ولا يجف ضرعها فإنه يجب عليها أن تصوم، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولا يجوز لها الفطر. والحال الثاني إذا كانت المرضع مريضة البدن تخشى على نفسها فحينئذ يجوز لها أن تفطر لأنها مريضة وتقضي هذا اليوم، ولا يجب عليها كفارة، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحال الثالث إذا كانت المرضع تخشى على رضيعها فإنها حينئذ يجوز لها الفطر، كما لو كان ضرعها يجف وصبيها يطلب اللبن فحينئذ يجوز لها أن تفطر. وإذا أفطرت من أجل رضيعها وجب عليها أمران: الأول أن تقضي فتصوم أياما أخر بعد رمضان، حينما تتمكن من الصوم، ويجب عليها ثانيا أن تطعم عن كل يوم مسكينا، أن تطعم عن كل يوم مسكينا. لو قدر أن المرأة لم تلد إلا قريبا فهي ترضع ولدها وهي نفساء، فحينئذ نقول تفطر لأنها نفساء وبالتالي لا يجب عليها الإطعام. متى تطعم؟ إذا أرادت أن تطعم في اليوم الذي أفطرته جاز، وإذا تركته إلى ما بعد رمضان فأطعمت عن جميع الأيام جاز هذا. وسواء أخرج الكفارة المرأة المرضعة أو أخرجها أحد عنها بإذنها فإنه يصح ذلك ويجوز ولا حرج فيه. فإذا أخرجت عن زوجتك كفارة الإطعام لكونها حاملة جاز هذا ولا حرج فيه. ويدل على أن المرضعة إذا أفطرت من أجل رضيعها وجب عليها أن تطعم ووجب عليها القضاء قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة من فروض الكفايات وهي من الأعمال الصالحة، وقد ورد في الحديث أن من صلى على جنازة كتب له قيراط، ومن تبعها إلى أن تدفن كتب له قيراط آخر. ولو قدر أن الجنائز متعددة فإنه يرجى أن يكون للإنسان قراريط بعدد الجنائز التي صلى عليها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وصفة صلاة الجنازة أن يكبر الإنسان 4 تكبيرات، يقرأ بسورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وفي التكبيرة الثانية يقرأ بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو بأي صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد التكبيرة الثالثة يشرع لك أن تدعو للأموات، فإن دعوت لنفسك تبعا أو دعوت للمسلمين تبعا جاز هذا، ثم تكبر التكبيرة الرابعة ثم تسلم. وبالنسبة للتكبيرة الأولى يستحب رفع اليدين فيها باتفاق، وأما التكبيرات البواقي فهل يستحب رفع اليدين فيها أو لا يستحب، هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فطائفة قالوا بأنه لا يستحب رفع اليدين عند هذه التكبيرات، قالوا لأن الأصل في العبادات أن تكون توقيفية. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأفضل رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة بحيث ترفع حذو المنكبين، ولعل هذا القول أرجح من القول الأول لما ورد في حديث ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية فرفع يديه فكبر 4، فظاهر هذا أنه قد رفع يديه في جميع التكبيرات. ويدل على ذلك أيضا أن ما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، قال: ولم يكن يفعل ذلك عند السجود. فدل هذا على أن التكبيرة التي ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود يشرع رفع اليدين فيها. ويدل على ذلك أنه قد ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وزيد أنهم رفعوا أيديهم في تكبيرات الجنازة. ومن هنا فإن الأظهر استحباب رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. فلو قدر أن إنسانا تركه فإنه لا يأثم بهذا، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة سببا من أسباب النزاع والشقاق بين المؤمنين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يبول في الماء الجاري كالنهر أو البحر؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. وذكر أن المراد باللاعنين أن يبول الإنسان في طرقات الناس وفي ظلهم، فأي مكان ينتفع الناس به لا يجوز للإنسان أن يبول فيه ولو كان ذلك في الماء الجاري. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمن عن أن يبول في الماء الجاري ثم يغتسل فيه.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: امرأة بلغت سن اليأس وعملت عملية في بطنها وهي دائمة النزيف، فهي تنزف غير أنه ليس بدم حيض، فهل يجوز لها الذهاب إلى صلاة التراويح أو الأفضل الجلوس في بيتها؟
المرأة المستحاضة أو المريضة التي بها نزيف يجوز لها، يجب عليها أن تؤدي الصلوات، ويجوز لها أن تحضر الجماعة وأن تصلي مع الإمام التراويح إذا أمنت أن تلوث المسجد، ولا حرج عليها في هذا. وقد ثبت عن بعض نساء الصحابة أنهن كن مستحاضات، وكن يأتين إلى المسجد وكن يثجن، وكان الدم يثج منهن ثجا، وكانت تتخذ الطست من أجله. ومن هنا لا حرج على المرأة أن تصلي مع الجماعة إذا كانت مستحاضة أو بها نزيف متى أمنت من أن تلوث المسجد. إذا تقرر هذا فإن الأفضل في حق المرأة أن تصلي في بيتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. حتى في المسجد، مسجد الكعبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فإذا كان هذا في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، فهكذا في بقية المساجد.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: ورد في الحديث أن الله لا ينظر إلى من جرى ثوبه خيلاء، فهل من أطال ثوبه بدون خيلاء يدخل في هذا الوعد؟
إطالة الثوب خيلاء كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للإنسان أن يفعله. وكذا إطالة الثوب تحت الكعب من الأمور المحرمة، لما ورد في الحديث: ما أسفل من الكعبين فهو في النار.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما تفسير هذا الحديث عن النواس رضي الله عنه قال: جئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر، قال: البر حسن الخلق، وإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما معنى هذا الحديث؟
هذا الحديث ورد في السنن في إسناد لبعض أهل العلم فيه كلام، وجمهور أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث، ومعانيه قد وردت في أحاديث أخرى. فإن البر من الأمور التي ينبغي بأهل الإسلام أن يسعوا إلى تحصيلها، وقد أمر الله جل وعلا به وبين خصاله، فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه هي خصال البر، فمن أرادها ليكون من أهل الجنة فعليه بتذاكرها والعمل بها. وأما بالنسبة لخشية حياء الإنسان من الآخرين فهذا أيضا من الأمور المحمودة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. ووجد رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء خير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما ورث الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
السلام عليكم. يقول السائل: ما معنى حديث انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم؟
هذا الحديث حديث صحيح ثابت الإسناد، فإن أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر العبد إلى من تحته في نعم الله. فإذا نظرت في المال فلا تنظر إلى صاحب الأموال الوفيرة فتقارن نفسك به، فقد قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وإنما انظر إلى من هو أقل منك كيف فضلك الله عليه. وإذا نظرت في تعلمك فانظر إلى من هو أقل منك، من أجل أن يكون ذلك من أسباب معرفتك بمقدار نعمة الله عليك. وهكذا فيما يتعلق بسائر نعم الله. ولا يعني هذا أن لا يسعى الإنسان إلى رفع درجة نفسه في هذه الأمور، لأنه مأمور بالاكتساب، ومأمور أيضا بالتعلم، ومأمور بما يرفع مكانته. ومن هنا فلا تنافي بين الأمرين. وقوله أن تزدروا نعمة الله، يعني إذا نظرت إلى من فضل عليك فحينئذ قد تقول: أنا قليل المال، أنا ليس عندي إمكانات، بسبب أنك قد قارنت نفسك بذلك الذي عنده مال وفير. والواجب على العبد أن يقنع بنعم الله وأن يشكر الله عليها. والقناعة تعني ألا يتسخط من مقدار النعمة التي أنعم الله بها عليه، وإنما يشكر الله عليها وإن كان يسأل المزيد منها. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال: وابتغوا عنده الرزق. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة عن أبي وهو على قيد الحياة حيث أنه لا يقدر؟
إذا كان الأب عاجزا عن أداء العمرة أو الحج عجزا بدنيا لا يرجى معه أن يتمكن من النسك بعد ذلك، فحينئذ يجوز لغيره أن ينوي الحج عنه بإذنه. فقد جاء في الحديث حديث ابن عباس في الصحيح أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا قبل الرجل زوجته في نهار رمضان فتحركت شهوته دون أن ينزل، فما الحكم؟
على الإنسان الذي تتحرك شهوته أن يترك تقبيل زوجته حال الصيام لئلا يحدث ما يؤثر على صيامه. فإن كان الإنسان يأمن عند تقبيل زوجته من تحرك شهوته فلا بأس أن يقبل زوجته. وقد ورد في حديث ابن وحديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: أرأيت إن تمضمضت؟ قال: كما أن المضمضة لا تؤثر على صحة صومك مع أنها مقدمة للفطر، فهكذا أيضا القبلة، بشرط أن يكون الإنسان يأمن. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لكن كان أملككم لإربه كما ورد في الحديث. إذا تقرر هذا فإن من قبل زوجته وكان يعلم أنه يغلب على ظنه أنه سينزل فإنه يأثم بهذه القبلة ولو لم ينزل، ولا يفسد صومه إلا بالإنزال. فأما إذا قبل فأنزل المنية فحينئذ يفسد صومه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا لم يدع شهوته فبطل صومه بذلك. أما إذا قبل زوجته فأمذى، نزل منه المذي ولم ينزل المني، فحينئذ هل يفسد صومه بذلك؟ قال أحمد ومالك: يفسد الصوم بهذا، لأنه لم يمسك شهوته. وقال الإمام الشافعي وأبو حنيفة: لا يفسد صومه بهذا. ولعل القول بعدم الإفساد أرجح من جهة الدليل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر في الحديث أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، متى تكون هذه الدعوة، قبل الفطر أو بعده؟
المؤمن حريص على الدعاء لأن الله يرضى عنه بذلك، ولأن الله جل وعلا قد وعده بإجابة الدعاء. فقد قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإذا تقرر هذا فإن هناك موانع تمنع من إجابة الدعاء، من مثل أكل المال الحرام، ومن مثل الاعتداء على الخلق وظلمهم، ومن مثل عدم الإتيان بآداب الدعاء، فهذه قد تمنع من إجابة الله لدعائك. وهناك أوقات إجابة يستجيب الله فيها للعبد ولو كان عنده شيء من موانع الإجابة، ومن تلك المواطن السحر وآخر الليل ففي الثلث الأخير من الليل، ومن تلك المواطن السجود، ومن تلك المواطن وقت الإفطار، فإذا دعا الصائم وقت إفطاره فيرجى أن يستجاب له دعاؤه، وهذا يشمل ما يكون قبل الإفطار بقليل، ويشمل ما بعد الإفطار، ويشمل ما يكون في أثناء الإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة مستجابة عند فطره. وكلمة عند فطره كما تشمل ما قبل الأذان تشمل ما بعده وتشمل أثناءه. ولكن ينبغي أن يلاحظ أن إجابة الدعوة لا يلزم أن تكون بتحقيق ما أراده الإنسان، لأنه قد يدعو الإنسان بأمر لو حصل له كان من أسباب لحوق الضرر والسوء به. ولهذا فإن استجابة الله للدعاء إما بتحقيق ما طلبه العبد، وإما بدفع سوء مماثل للخير الذي طلبه، وإما بتحقيق خير آخر مماثل للأمر الذي طلبه، وإما بإدخاره يوم القيامة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز استعمال معجون الأسنان وأنا صائم؟
الصائم ممنوع من تناول شيء من المفطرات من أكل وشرب وغيره، فلا يجوز للصائم أن يدخل في جوفه شيئا، وحينئذ فما كان من الأشياء فيه إدخال للجوف فإن الصائم يمنع منه. أما بالنسبة للمعجون فإن الصائم لا يدخله في جوفه، وإنما يستعمله في فمه ثم يخرجه، ومن ثم لا حرج على الصائم في أن يستعمله. ولو قدر أن المعجون فيه ليس هذا، إذا كان المعجون ليس فيه طعم يحسه الإنسان في فمه، أما إذا كان المعجون فيه طعم يحس به في فمه فنقول له حينئذ يجوز لك استعمال المعجون مع كراهة ذلك. أما الإباحة فلأنه لم يدخل في جوفه شيء من المفطرات، وأما الكراهة فلوجود هذا الطعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: قدمت من مصر إلى مكة ولم أتمكن من لبس الإحرام لكون لباس الإحرام داخل الحقيبة الموجودة في الطائرة، ثم أحرمت من التنعيم وأتممت بقية مناسك العمرة، فهل علي شيء؟
من قدم من خارج المواقيت وجب عليه أن يكون إحرامه في المواقيت، والإحرام ليس هو الرغبة في الدخول في الحج والعمرة، وليس الإحرام بلبس الإزار والرداء، وليس الإحرام بخلع المخيط، وإنما الإحرام أمر قلبي ينوي الإنسان فيه أنه قد دخل في النسك في الحال. فإذا نويت أنك تدخل في العمرة الآن فحينئذ أنت محرم. ومن هنا فإن من قدم من محل بعيد ولما حاذ الميقات لم يجد لباس الإحرام فماذا يفعل؟ نقول له انزع ما على رأسك وانوي الإحرام، وعليك قميصك وثيابك التي تكون في بدنك. وحينئذ وذلك لأن هذا لم يجد الإزار والرداء، هل يجب عليه مع ذلك فدية الأذى بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين؟ موطن خلاف بين الفقهاء، ولعل الأحوط له أن يأتي بهذه الفدية. أما إذا أخر الإنسان الإحرام فلم ينوي الإحرام في الطائرة وتجاوز الميقات ووصل إلى جدة أو إلى مكة، فحينئذ نقول قد تجاوزت الميقات، فلك أحد أمرين: إما أن تعود للميقات فتحرم منه، ويستوي في هذا جميع المواقيت، فإذا ذهب لأي ميقات أجزأه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأما إذا أحرم من دون المواقيت فحينئذ يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج فيجب أو من واجبات العمرة فيجب عليه دم يذبح فيه شاه في مكة لمساكينها، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. وابن عباس كان مفتي الصحابة وكان مفتي المشاعر وأقواله تنتشر، فهنا إجماع سكوتي، فهنا إجماع سكوتي بإيجاب الدم. ومثل هذه المقالة الأظهر أن ابن عباس لا يقولها من عند نفسه، فتكون بمثابتي الحديث المرفوع حكما. ومن هنا وجب عليك يا أيها السائل أن تذبح شاة في مكة لمساكينها، فإن كنت لا تستطيع ذلك وتعجز عنه وليس لديك من المال ما يمكنك من ذبح هذه الشاة فحينئذ تصوم 10 أيام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أمه لا تصلي، هل يصح أن يجوز له أن يحج عنها؟
تقدم معنا أن الصلاة ركن من أركان دين الإسلام، وأن الصواب أن ترك الصلاة كفر لظواهر نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ويدل عليها الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقد ذكرنا في سورة القلم أن الله جل وعلا قد ذكر أن من كان يترك السجود في الدنيا فإنه لا يمكن منه في يوم القيامة. وإذا كان الأمر كذلك وجزمت بأنها لا تصلي فلا تعتمر عنها ولا تحج عنها، وأخبرها بأنك كنت تريد أن تحج عنها وتعتمر، ولكن لما كانت تترك الصلاة امتنع من أداء الحج والعمرة عنها. ولا شك أن من أولى من يتقرب الإنسان بدعوتهم إلى الله أن يدعو والديه، فإن الوالدين لهما فضل عليك عظيم، ولذا حسن بك أن تتقرب إلى الله بإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم. ومن أعظم ذلك أن يحافظوا على الصلوات الخمس المفروضة.
هل هناك مكان معين للدعاء في المسجد النبوي إذا زرناه مثل الروضة أو غيرها؟
دعاء الله فاضل، وهناك أزمنة يتحرى أن يستجاب الدعاء فيها. وأما بالنسبة للمواطن في المسجد النبوي فقد ورد عن بعض أهل العلم أنهم يفضلون الدعاء في الروضة، وورد عن بعضهم أنه يفضل الدعاء عند المنبر النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص مكانا من المسجد بدعاء دون مكان آخر، بل إنه في اعتكافه لم يكن في موطن الروضة وإنما كان في مؤخرة مسجده، فدل هذا على أنه لا يوجد مكان تتحرى فيه الإجابة في المسجد النبوي بحيث يفضل على غيره من مواطن المسجد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.